وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول
بنسعة ناقة رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة
تنكب رجليه،
وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا الحديث أولا من الكلمات التي تحتاج إلى توضيح: النسعة هو الحبل الذي يربط به على البعير، وهو مصنوع من الجلد ويسمى نسعة ويسمى حقبة، يسمى حقب ويسمى نسعة، يعني يصنع من الجلد سير منسوج، يعني سير خفيف منسوج يشبه الحقو، وهو الحقبة أو الحقب أو النسعة. ينكب رجليه أي يضرب رجليه. وخلاصة هذا الحديث أن هؤلاء الناس وهم راجعون من غزوة تبوك قال هذا الرجل هذه المقالة الخبيثة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. طبعا يعني من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرغب بطونا يعني أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا يكذبون في الحديث، ولا أجبن عند اللقاء يعني غير شجعان بل هم جبناء. هذا الخبيث. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي وحده يوم حنين عندما فرنقع عنه الناس وقلة معه، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. هل هناك أشجع منه؟ لا أشجع منه عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه جبان فهو كافر، ومن وصفه بسوء فهو كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس، هو أشجعهم على الإطلاق. ولذلك بعض المؤرخين الذين يقولون أنه جلس في غار في أحد يوم أحد ويزوره بعض دجاج إلى يومنا هذا، بعض الأفاكين وبعض الدجالين يزين لهم بعض المزورين، وهم لهم من اسمهم نصيب إنهم مزورون، يزينون يقول: هذا غار اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وهل الرسول اختبأ يوم أحد؟ حاشا لله، لم يختبئ، فقد شج رأسه وكسرت رباعيته وأبلى بلاء حسنا عليه الصلاة والسلام. فالنيل من الرسول ليس سهلا. فلما قال هذه المقالة قام عوف بن مالك رضي الله عنه، وهو راوي حديث أشراط الساعة، حذيفة بن أسيد، عوف بن مالك رضي الله عنه قام وقال له: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقد وجد الوحي قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بمقالتهم هذه، ويعني بالقرآن الذي فوجد القرآن قد سبق، يعني آيتي التوبة اللتين تقدم ذكرهما قبل قليل. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فنزلت الآيتان وبين حكم هؤلاء. فجاء هذا الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم قد شد على ناقته وركبها، وهذا الرجل كان يتعلق بحبل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سرعة المشي فإن الحجارة كانت تضربه في رجليه، وهو يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه إنما كان يقول أحاديث الركب المعهودة ليقطع بها الطريق وليخفف عنهم عناء السير، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يزيد على هذا الكلام، لا يزيد على الآية، وهو متعلق بناقته وهو لا يزيد على هذه الآية. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذا الحديث فيه التخويف الشديد لمن تسول له نفسه الاستهزاء بالدين أو بالقرآن أو بالسنة أو بأهل الدين من أجل الدين أو بعلماء الأمة أو بأتباع السنة، فيتهكم بهم لما في قلبه من تعصب عرقي أو ترابي أو صوفي أو قبلي أو مذهبي، فهو في غاية من الخطورة إذا كان بهذه المثابة. والآيات فيها وعيد شديد على من تسول له نفسه مثل ذلك العمل أو مثل تلك المقولة الخبيثة. ولقد سمعت سب الدين بل وسب الله ورسوله في بعض البلاد الإسلامية بل وبعض البلاد العربية، سمعته بأذني يسب ربه، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب الدين، والله ليس بمسلم ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو مات وهو يفعل ذلك لمات كافرا. فعلى من سبق أن بدرت منه مثل هذه المقولة الخطيرة المكفرة عليه أن يرجع إلى الله ويتوب إليه ويجدد إسلامه. وفي هذا رد على من قصر التكفير على مجرد التكذيب والجحد. طيب لو أنه مقر لا يكذب ولا يجحد ولكنه يسب الله ورسوله، هل هو مسلم؟ ها؟ ليس بمسلم. فعلى المسلم أن يتفقد الكلمة التي تصدر منه قبل أن ينطق بها، وأن يعني يجتهد في الحرص ألا تخرج منه كلمة حتى يزنها بميزان الشرع ويتأمل في عواقبها ويجتهد في تطهير لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، فيبتعد عن السب والشتم والنيل من أهل الدين ومن أهل العلم ومن أهل التقى والورع، فإن لحومهم مسمومة. ولذلك كفر هؤلاء بهذه المقولة التي سمعناها، وهي مقولة سهلة، يقول هؤلاء القراء جبناء غير شجعان ويكذبون وماذا ويأكلون كثيرا، يعني كلمات بسيطة على ألسنة الناس، ولكنها وصلت بصاحبها إلى حد الكفر بالله سبحانه وتعالى, لأنه يقولها تهكما بالدين وأهله, تهكما بالدين وأهله. وهكذا شأن من ينال من أهل السنة الذين يقفون عند نصوص الشريعة ولا يرجحون إلا ما دل عليه الدليل أن وجدوه اتبعوه, لأن الحق ضالتهم والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. فتنبهوا لهذا واحذروا من خطورته قبل أن يقع المسلم في محذور ربما يؤدي به إلى الكفر وهو لا يدري.
وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا, هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق, لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره, فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته, فقال: يا رسول الله, إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا الحديث أولا من الكلمات التي تحتاج إلى توضيح: النسعة هو الحبل الذي يربط به على البعير, وهو مصنوع من الجلد ويسمى نسعة ويسمى حقبة, يسمى حقب ويسمى نسعة, يعني يصنع من الجلد سير منسوج, يعني سير خفيف منسوج يشبه الحقو, وهو الحقبة أو الحقب أو النسعة. ينكب رجليه أي يضرب رجليه. وخلاصة هذا الحديث أن هؤلاء الناس وهم راجعون من غزوة تبوك قال هذا الرجل هذه المقالة الخبيثة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. طبعا يعني من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرغب بطونا يعني أكثر أكلا, ولا أكذب ألسنا يكذبون في الحديث, ولا أجبن عند اللقاء يعني غير شجعان بل هم جبناء. هذا الخبيث. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي وحده يوم حنين عندما فرنقع عنه الناس وقلة معه, وهو يقول: أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. هل هناك أشجع منه؟ لا أشجع منه عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه جبان فهو كافر, ومن وصفه بسوء فهو كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس, هو أشجعهم على الإطلاق. ولذلك بعض المؤرخين الذين يقولون أنه جلس في غار في أحد يوم أحد ويزوره بعض دجاج إلى يومنا هذا, بعض الأفاكين وبعض الدجالين يزين لهم بعض المزورين وهم لهم من اسمهم نصيب إنهم مزورون, يزين يقول: هذا غار اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وهل الرسول اختبأ يوم أحد؟ ها؟ حاشا لله، لم يختبئ، فقد شج رأسه وكسرت رباعيته وأبلى بلاء حسنا عليه الصلاة والسلام. فالنيل من الرسول ليس سهلا. فلما قال هذه المقالة قام عوف بن مالك رضي الله عنه، وهو راوي حديث أشراط الساعة، حذيفة بن أسيد، عوف بن مالك رضي الله عنه قام وقال له إنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بمقالتهم هذه، ويعني بالقرآن الذي فوجد القرآن قد سبق، يعني آيتي التوبة اللتين تقدم ذكرهما قبل قليل. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فنزلت الآيتان وبين حكم هؤلاء. فجاء هذا الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم قد شد على ناقته وركبها، وهذا الرجل كان يتعلق بحبل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سرعة المشي فإن الحجارة كانت تضربه في رجليه، وهو يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه إنما كان يقول أحاديث الركب المعهودة ليقطع بها الطريق وليخفف عنهم عناء السير، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يزيد على هذا الكلام، لا يزيد على الآية، وهو متعلق بناقته وهو لا يزيد على هذه الآية. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذا الحديث فيه التخويف الشديد لمن تسول له نفسه الاستهزاء بالدين أو بالقرآن أو بالسنة أو بأهل الدين من أجل الدين أو بعلماء الأمة أو بأتباع السنة، فيتهكم بهم لما في قلبه من تعصب عرقي أو ترابي أو صوفي أو قبلي أو مذهبي. فهو في غاية من الخطورة إذا كان بهذه المثابة. والآيات فيها وعيد شديد على من تسول له نفسه مثل ذلك العمل أو مثل تلك المقولة الخبيثة. ولقد سمعت سب الدين بل وسب الله ورسوله في بعض البلاد الإسلامية بل وبعض البلاد العربية، سمعته بأذني يسب ربه، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب الدين، والله ليس بمسلم ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو مات وهو يفعل ذلك لمات كافرا. فعلى من سبق أن بدرت منه مثل هذه المقولة الخطيرة المكفرة عليه أن يرجع إلى الله ويتوب إليه ويجدد إسلامه. وفي هذا رد على من قصر التكفير على مجرد التكذيب والجحد. طيب لو أنه مقر لا يكذب ولا يجحد ولكنه يسب الله ورسوله، هل هو مسلم؟ ها؟ ليس بمسلم. فعلى المسلم أن يتفقد الكلمة التي تصدر منه قبل أن ينطق بها، وأن يعني يجتهد في الحرص ألا تخرج منه كلمة حتى يزنها بميزان الشرع ويتأمل في عواقبها. ويجتهد في تطهير لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى فيبتعد عن السب والشتم والنيل من أهل الدين ومن أهل العلم ومن أهل التقى والورع، فإن لحومهم مسمومة. ولذلك كفر هؤلاء بهذه المقولة التي سمعناها، وهي مقولة سهلة، يقول هؤلاء القراء جبناء غير شجعان ويكذبون وماذا ويأكلون كثيرا، يعني كلمات بسيطة على ألسنة الناس، ولكنها وصلت بصاحبها إلى حد الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه يقولها تهكما بالدين وأهله، تهكما بالدين وأهله. وهكذا شأن من ينال من أهل السنة الذين يقفون عند نصوص الشريعة ولا يرجحون إلا ما دل عليه الدليل، أن وجدوه اتبعوه، لأن الحق ضالتهم والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. فتنبهوا لهذا واحذروا من خطورته قبل أن يقع المسلم في محذور ربما يؤدي به إلى الكفر وهو لا يدري.